أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في قاعدة نفي العسر والحرج، والمراد من القاعدة هو نفي الحكم الذي يوجب الحرج ويوجب العسر، وعليه كل حكم يوجب العسر والحرج فهو منفي من قبل الشارع. ويمكن أن نمثل لذلك بمثال الغسل أو الوضوء، فالغسل إذا كان حرجيا فينفيه الشارع، يقول لك انتقل إلى التيمم، والوضوء إذا كان حرجيا فأيضا ينفيه الشارع، يقول لك انتقل إلى التيمم. زين، شلون نفرق بين مورد العسر وبين مورد الحرج؟ إخواني، الفارق بين العسر والحرج هو أن العسر يقع على البدن، بينما الحرج يقع على النفس لا على البدن. يمكن أن نمثل لذلك بمثال. مرة نفترض واحد يجب عليه الغسل، ولكن إذا اغتسل راح يسبب له ضرر على بدنه. أفرض بأن بدنه بيفت قروح، بيفت جروح، أو بدنه بحساسية معينة، فإذا اغتسل بالماء راح يسبب له شنو؟ راح يسبب له ضرر. فهنا نقول له هذا الحكم منفي عنك، وهو وجوب الغسل منفي عنك. ليش؟ لأنه راح يسبب لك عسر في ذلك. والمثال الآخر للحرج، لا، أفرض بأن شخص واحد راح خطار على جماعته، أصدقائه، أو على بيت عمه، ومن راح لهم احتلم في ذلك اليوم اللي راح لهم فيه، فواجب عليه الغسل، واجب عليه الغسل، لكن هو شنو؟ الغسل راح يسبب له حرج، يعني يتحرج أمام أولاد عمه، أمام عمه سيقولون شنو هذا اليوم إجا وقبل دخل للحمام، فيسبب له حرج شديد، مشقة شديدة، فيجي الشارع المقدس ينفي عنه هذا الحكم، فيقول له انتقل للبديل الآخر وهو التيمم. فإذا معنى القاعدة هو نفي الحكم الحرجي ونفي الحكم الذي يسبب العسر، ونفاه الشارع عن المكلفين امتنانا منه تبارك وتعالى. لذلك إخواني، الفارق بين العسر والحرج بأن العسر يكون على البدن، بينما الحرج لا يكون على البدن وإنما يكون على النفس. نجي نقرأ هذا المقدار. قال: قاعدة نفي العسر والحرج. المعنى، معنى القاعدة هو نفي الحكم الموجب للعسر والحرج. طبعا الوضوء والغسل هو المثال التقليدي، لا مرة وجوب بقاء اللحية، وجوب بقاء اللحية راح يسبب له شنو؟ راح يسبب له عسر. ليش؟ لأن أفرض عنده حساسية معينة في وجهه، وهذا الشعر إذا ارتفع بمقدار معين راح يتقرح وجهه، فبالتالي شنو نقول له؟ صحيح بأنه يجب إطلاق اللحية، ولكن نقول له في هذه الحالة حكم إطلاق اللحية منفي عنك، فيمكن لك حلق اللحية. ليش؟ لأن بقاء الحكم، بقاء الشخص مطالب بهذا الحكم راح يسبب له عسر، فيكون منفي بالعسر. أو لا، بأنه كشف المرأة عورتها أمام الطبيبة للفحص. زين، إذا ما كشفت عورتها راح يسببها عسر، قد تكون مريضة بمرض معين، فنقولها ماكو إشكال، يرفع الحكم في هذه الحالة. وعليه كل حكم موجبا كان موجبا للعسر أو الحرج منفي من ناحية الشرع، كما قال سيدنا الأستاذ أن مفاد نفي الحرج في عالم التشريع هو نفي الحكم الحرجي، وهذا هو الصحيح ولا يرد عليه شيء. هذا ذكره السيد في مصباح الأصول. وعليه إذا كان الغسل أو الوضوء مثلا في شدة البرد في الشتاء عسرا أو حرجا. ليجاب عسرا أو حرجا، عسرا تارة يسبب له ضرر على البدن، والحرج تارة يسبب له شنو؟ تارة يسبب له ضرر على النفس، عفوا ليس ضرر على النفس وإنما البدن، ضرر على البدن، ولكن الحرج هو يكون قضية نفسية. يرتفع عاتق من المكلف امتنانا منه تعالى على العباد، فتكون القاعدة حاكمة على الأدلة الأولية، أدلة وجوب الغسل وأدلة وجوب الوضوء وأدلة وجوب إطلاق اللحية إذا كانت هنالك أدلة. يبقى عندنا شيء، شنو المقصود من الحرج؟ هل المقصود من الحرج هو عدم القدرة على الشيء، أو أن المقصود من الحرج هو المشقة والضيق الشديد؟ لا شك ولا ريب بأنه ليس المراد من الحرج هو عدم القدرة على الشيء. لا، واحد يقدر، لأنه أنا صحيح أتحرج ولكن أقدر أغتسل لو ما أقدر أغتسل، أنا قادر على الاغتسال. فليس المراد من الحرج هو عدم القدرة، وإنما المراد المشقة والضيق الشديد. ليش قلنا المراد من الحرج الشديد كما سيأتي بيانه؟ لكن إحنا خلينا نبينه ليش الحرج الشديد، ليش ما يكون مطلق الحرج؟ نقول مطلق الحرج لا وجه له. لماذا؟ لأن أصلا التكاليف هي بأجمعها هي تسبب مشقة، التكاليف بأجمعها تسبب مشقة وكلفة. هي سميت تكليف تكليفا لماذا؟ لأنه من الكلفة والمشقة. فإذا قلنا بأن المراد من الحرج هو مطلق المشقة والضيق، وإن لم يكن ضيق شديد أو مشقة شديدة، فهذا يعني شنو؟ هذا يعني أن جميع التكاليف الإلزامية هي تكاليف حرجية، فلا بد أن تكون مرفوعة. واضح إن شاء الله؟ فإذا المراد من المشقة والضيق المشقة والضيق الشديد، وليس مطلق المشقة والضيق. لأن إذا فسرنا بمطلق المشقة والضيق فهذا يعني أن كل التكاليف تكون مرفوعة عن المكلف، منفية عفوا عن المكلف، وهذا لا قائل به. زين، الآن نجي إلى المدارك التي يمكن أن يستدل بها على القاعدة. المصنف راح يستدل على القاعدة بالآيات المباركة اللي فيها دلالة تامة على المدعى على القاعدة، وما راح يجيب روايات. ليش؟ لأن يقول الآيات فيها الكفاية عن ذكر الروايات. راح يجيب رواية واحدة فقط يشير بها إلى مطلب من المطالب، إن شاء الله يمر علينا. قال: المدرك يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بالآيات الصريحة على المطلوب، منها قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، واضح بعد دلالته دلالة تامة. ومنها قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. زين، فما يكلف الله سبحانه وتعالى، ما يكلف الإنسان خارج طاقته، كلف بشيء خارج عن طاقته، لا، بما يمكن أن يؤديه. ومنها قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. واضح، ومنها قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. زين، فهذه الآيات دلت على نفي الحكم الذي يوجب العسر والحرج دلالة تامة كاملة. ومن المعلوم أن القاعدة متخذة من هذه الآيات، ولا حاجة إلى ذكر الروايات الواردة في الباب التي بلغت حد الاستفاضة، لأن بها غنى وكفاية، فالقاعدة مسلمة لا إشكال فيها عند الفقهاء. ثم إجا المصنف بين مطلب آخر، وهو أنه قال بأن هذه القاعدة من ضروريات الفقه، بديهيات الفقه، وتزيد قوتها ومتانتها إضافة إلى الآيات التي دلت على القاعدة، هو ما ذكر في بعض الروايات، حيث أن بعض الروايات أسندت الحكم المن إلى الحرج، يعني أسندت الحكم إلى هذه القاعدة التي أشارت إليها مجموع الآيات. الرواية هي رواية صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام. محمد بن مسلم يقول: سمعت أبا جعفر الباقر عليه السلام يقول: الشيخ الكبير الذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان. فبالتالي الإفطار في هذه الصحيحة مستند لمن؟ مستند إلى القاعدة، يا قاعدة، قاعدة لا حرج، اللي استليناها من الآيات المباركات اللي هي مدرك على القاعدة. يبقى شيء بأن نفي الحكم الحرجي ونفي الحكم الذي يوجب العسر، هل هو بنحو العزيمة أو لا بنحو الرخصة؟ شنو الفارق إذا كان بنحو الرخصة وبنحو العزيمة؟ إذا كان على نحو العزيمة، بمعنى الشارع ألزمنا بهذا الشيء، يعني المكلف ملزم بترك الوضوء أو ترك الغسل أو حلق اللحية، ترك حلق اللحية، زين، ملزم بحلق اللحية إذا كانت تسبب له ضرر، فهذا هو المراد من العزيمة. والمراد من الرخصة لا، ليس بمعنى الإلزام بل بمعنى الترخيص، يعني المكلف مرخص، خب يريد يترك هذا الحكم، يريد، خب إذا اغتسل هو ما مأثوم بالتالي، لكن إذا كان على نحو العزيمة لا، لازم. فإذا ترك هذا اللزوم اللي خاطب به الشارع يكون مأثوما. فإجوا خلينا نشوف شنو نفي الحكم، من الحكم منفي على نحو العزيمة لو على نحو الرخصة. المحقق صاحب الجواهر قال: مسألة الإفطار، إفطار الشيخ الكبير، بأنه منفي على نحو العزيمة لا على نحو الرخصة، طبعا خلافا للسيد اليزدي. السيد اليزدي ذهب كون السقوط في هذه القاعدة هو بنحو الرخصة للعزيمة. قال: لا شك في أنها من ضروريات الفقه، ويزيدها قوة ومتانة ما ورد في بعض الروايات استناد الحكم إلى هذه القاعدة، كما في صحيح محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان. فالإفطار في هذه الصحيحة مستند إلى قاعدة لا حرج، ولا يخفى أن مفاد القاعدة هو نفي الحكم الحرجي بنحو العزيمة للرخصة، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمة الله عليه في مسألة إفطار الشيخ الكبير: ثم لا يخفى عليك أن الحكم في المقام ونظائره من العزائم للرخص، ضرورة كون المدرك فيه نفي الحرج ونحوه نفي العسر، مما يقتضي برفع التكليف. زين، الآن بقيت الأمور راح ينبه عليها المصنف. الأمر الأول، ما هو الضابط للحرج؟ هل المراد من الحرج هو المشقة الشديدة التي تكون فوق المتعارف، أو أن المراد به مطلق المشقة؟ هاي بيناها في بداية معنى القاعدة، قلنا المراد من ضابطة الحرج ملاك الحرج هو المشقة التي تكون فوق المتعارف. يعني شنو فوق المتعارف؟ يعني تكون مشقة شديدة. خب، من يشخص هذا؟ هذا راجع للمكلف، هو الذي يشخص ذلك، فهو أعرف بنفسه. مجتهد غير المجتهد ما يعرف بأن هاي مشقة شديدة لو مو مشقة شديدة. المواضيع تشخيصها عند المكلف. نعم، بعض الأحيان يتصدى الفقيه لتشخيص بعض المواضيع. زين، الأمر الثاني، هل المراد من الحرج هو الحرج النوعي، أو أن المراد من الحرج هو الحرج الشخصي؟ لا شك ولا ريب بأن المراد من الحرج هو الحرج الشخصي للحرج النوعي، لا معنى لكون المراد من الحرج الحرج النوعي. قال: ما هو الضابط للحرج؟ التحقيق أن ملاك الحرج هي المشقة التي تكون فوق المتعارف، والمرجع للتشخيص هو المكلف بنفسه، أو من هو أعرف به منه. زين. اثنين، هل الحرج نوعي أو شخصي؟ هاي طبعا المرجع للتشخيص هو المكلف بنفسه، أو من هو أعرف به منه. يعني قد يكون شخص آخر يرى بأن هذا المورد من موارد المشقة الشديدة، ولكن نقول خب تختلف باختلاف الآخرين، تختلف باختلاف الآخرين. قد يراها شخص مشقة شديدة، بينما الآخر لا يراها مشقة شديدة، ولذلك هذه العبارة فيها ما فيها من الكلام. اثنين، هل الحرج نوعي أو شخصي؟ لا إشكال في أن الحرج الذي هو رافع للتكليف هو الحرج الشخصي، وذلك لأن التكليف شخصي، والخطابات الشرعية تنحل إلى خطابات شخصية لكل فرد فرد يخاطب الأفراد بها، وبالنتيجة يتعلق التكليف لكل شخص من المكلفين. وإذا فرض كون الحرج نوعيا لا يكون رافعا للتكليف الشخصي. ها، يقول على فرض كون الحرج نوعي، هذا ما يكون رافع للتكليف الشخصي. الاختلاف المتعلق فما رفع بالحرج لم يكن متعلق للتكليف، وما تعلق به التكليف لم يرفع بالحرج. إذن لا بد أن يكون الحرج شخصيا. الآن ما هي النسبة بين قاعدة نفي الحرج وأصالة الاحتياط؟ هل النسبة بينهما هي التعارض أو الحكومة؟ طبعا لا معنى بأنه التعارض أو الحكومة. يجي نقول بأنه دليل نفي الحرج حاكم على أدلة الاحتياط. قال التحقيق أن قاعدة نفي الحرج حاكمة على الاحتياط، لأن ظاهر دليل القاعدة ما جعل عليكم نفي تشريع الحكم الحرجي كما قال سيدنا الأستاذ. والصحيح ما ذكره الشيخ من حكومة قاعدة نفي الحرج على قاعدة الاحتياط. راح يوضحن، قال إن العسر والحرج يتحدان في الحكم، هاي بيناها طبعا سابقا، صحيح بالحكم، فإذا كان هنالك حرج فينتفي الحكم، وإذا كان هنالك ضرر فكذلك ينتفي الحكم. لكن وين يختلفن؟ يختلفن بأن مورد الحرج هو نفسي، بينما مورد العسر هو بدني. قال توضيح: إن العسر والحرج يتحدان في الحكم، وأخذ كموضوع واحد للقاعدة الواحدة، ولكن من المعلوم أنهما يختلفان معنا، فإن العسر أخف بالنسبة إلى الحرج، فالعسر عبارة عن المشقة التي تتعلق بعضو من أعضاء البدن، وأما الحرج فهو عبارة عن المشقة التي تتعلق بالنفس الإنسانية. وعليه يقال أن العسر بدني والحرج نفسي، وفي اللغة العسر هو الصعب الشديد، والحرج هو التعب والضيق، والذي يسهل الخطو إن العسر والحرج أصبح معا موضوعا واحدا للقاعدة. ولكن ما بيناه سابقا أوجه من عبارة المصنف. فرعان: قال سيدنا الأستاذ: يسقط وجوب الطلب طلب الماء للوضوء في ضيق الوقت، كما يسقط إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك، وكذا إذا كان في طلبه حرج ومشقة لا تتحمل، وذلك لقاعدة نفي الحرج. واضحة. الثاني: قال سيدنا الأستاذ، يعني السيد الخوئي: وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص منهم الشيخ والشيخة وذو العطاش إذا تعذر عليهم الصوم، وكذا إذا كان حرجا ومشقة. زين، يعني مرخصين في الإفطار. الآن انتهى الكلام عن هذه القاعدة، قاعدة نفي العسر والحرج. الكلام في قاعدة وجوب إعلام الجاهل فيما يعطى. طبعا أولا، تقييد المصنف لهذه القاعدة فيما يعطى ليس في محله، وإنما قاعدة وجوب إعلام الجاهل فيما يعطى أو فيما لا يعطى. فمرة أنا أبيع دهن سمن أبيعه على شخص، وهذا السمن أو الدهن هذا متنجس، أو العسل أو غيره هذا متنجس، فصحيح بأن عندنا إذا أريد أبيعه يجب إعلام المشتري بذلك. هذا مورد عنوان القاعدة الذي أشار إليه المصنف، لكن القاعدة تجري في غير هذه الموارد، تجري في موارد أخرى. مثلا على سبيل المثال، بأنه أنا شفت امرأة والامرأة متبرجة أو طالع شيء من شعرها، فمرة أنا أعرف هاي المرأة تعرف الحلال والحرام، وتعرف بأنه لا يجب على المرأة أن تظهر زينتها أمام الأجانب، شعرها أمام الأجانب، هي تعرف ذلك الأمر. ولكن هذا راح يوم أروح لها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما تجي قاعدة إرشاد الجاهل. ومرة لا والله، بأن المرأة بأنه ما تعرف الحكم الشرعي، بأن الزينة إظهار الزينة محرمة أمام الأجنبي، لا ما تعرف، جاهلة بالحكم، فبالتالي أنا من أروح لها واتكلم وياها ارشدها من باب اي شيء، من باب وجوب ارشاد، قاعده وجوب ارشاد الجاهل. فاذا لا يمكن ان نقيد القاعده بوجوب اعلام الجاهل فيما يعطاه، ولكن المصنف قيدها بذلك، وهذا التقييد كما قلت لكم ليس في محله. قال: وجوب إعلام الجاهل فيما يعطى. المعنى، معنى القاعدة هو أنه إذا أعطى أحد للآخر شيئا، مو بالضرورة فقط تجريب الإعطاء، أنا الآن أعلم بأن هذا الدجاج اللي يباع في الأسواق أعلم به محرم، والله أنا شفته بأنه ذبحوه مو على الطريقة الإسلامية، ويجي شخص راد يشتري. هذا مرة يعلم، كما قلنا راح تدخل في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع ذكر الشروط اللي ذكروها الفقهاء في هذه القاعدة، ومرة لا، يعني أنا أدري بهذا جاهل، فهل يجب علي إرشاده لو ما يجب علي إرشاده؟ الفقهاء قالوا يجب عليك إرشاده ولكن بشروط ذكرها الفقهاء أيضا، يعني القاعدة مو مطلقة هذا جاهل كون أرشد الجاهل أنا، لا، أكو شروط فرضوها في القاعدة، يعني متى يجب الإرشاد؟ إذا تحققت الشروط. واحد من الشروط بأنه أنت تحتمل كون هذا كلامك وإرشادك إلى أثر، يعني أما إذا لا، بأنه لا أثر له، أو لا قد إرشادك إليه يسبب لك مضرة، ضرر يسبب لك عفوا، فبعد لا يجب عليك إرشاده للآخر شيئا ذا خطر يجب على المعطي بيان الخطر للآخذ الجاهل، كإعطاء الشيء المتنجس مثلا. المدرك، يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي. قال: الروايات الواردة في مختلف الأبواب. عندنا روايات يمكن أن نجعلها مدركا لهذه القاعدة. خلينا نشوف شنو هاي الروايات وكيف يبين المصنف. الروايات وهي الواردة في مختلف الأبواب، كما قال الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في مسألة وجوب الإعلام بتنجس المبيع، فالظاهر وجوب الإعلام وجوبا نفسيا قبل العقد أو بعده. الواجب النفسي، عندنا واجب نفسي وعندنا واجب غيري. واجب النفسي ما كانت مصلحته في نفسه دون غيره. يضربوا لها مثال، يضربوا لها مثال الزكاة، فالزكاة بنفسها، نفس هذا الفعل هو واجب. كذلك مسألة إرشاد الجاهل بحد ذاته هو هذا، فوجوبها يكون وجوبا نفسيا مو وجوبا غيريا، ليس وجوبا غيريا. وجوب الغيري مثل إيش؟ مثل الوضوء، الوضوء بحد ذاته غير مطلوب على نحو الإلزام، وإنما يكون مطلوبا لغيره، أي للصلاة، للدخول في الصلاة. واضح إن شاء الله؟ فهذا الوجوب وجوب نفسي، وجوب إرشاد الجاهل. فالظاهر وجوب الإعلام وجوبا نفسيا قبل العقد أو بعده لبعض الأخبار المتقدمة. طبعا هو ناقل عبارة الشيخ الأعظم لبعض الأخبار المتقدمة اللي تقدمت سابقا وما ذاكر العبارة. وفي قوله عليه السلام: يبينه لمن اشتراه ليستصبح به، إشارة إلى وجوب الإعلام. يبينه يعني يقول لمن اشتراه بأن هذا الدهن يابا أو السمن هذا نجس، ليش؟ حتى يستصبح به، يعني يجعله للمصباح مالته، احنا نعبر عنها بتعبيرنا سابقا اللالة أو الفانوس، لئلا يأكله. فإن الغاية للإعلام عفوا ليست هو تحقق الاستصباح، لأنه قد واحد يقول بينه، الإمام قال بينه، ليش أبينه؟ حتى يجعله زيتا، يجعل الزيت للمصباح، بأنه يجعله للمصباح. هاي الغاية. خب نقول ما أي أثر شرعي ما بيها، لا عقلي ولا أثر شرعي ولا حتى أثر عادي. لا، بل الإمام قال بينه حتى شنو؟ حتى يحصر الانتفاع فيه، في هذا المورد لا في غيره من الموارد، مثل الأكل، مثل الاستعمال في الأكل عفوا، أو بيعه أو مشاكل ذلك. فعندما قال ليستصبح به حتى يحصر فائدة هذا الزيت في هذا المورد، ومن خلاله يعني لا ينفع في الموارد الأخرى، لا يمكن استعماله في الموارد الأخرى. قال لئلا يأكله فإن الغاية للإعلام ليس هو تحقق الاستصباح، إذ لا ترتب بينهما شرعا ولا عقلا ولا عادة، بل الفائدة حصر الانتفاع فيه بمعنى عدم الانتفاع به في غيره. ففيه إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل بما يعطي إذا كان الانتفاع الغالب به محرما. هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.